أقبلت قبائل العرب، لأن العرب كانوا ينتظرون ما يقع بينه وبين قومه، لا سيما وأن قريش هي أعز قبائل العرب وتقطن مكة التي هي مهوى أفئدتهم، فلذلك كانوا ينتظرون ما يجري بينه وبين قومه. فلما نصره الله عليهم ودخلوا في دين الله، صارت الوفود تفد إلى النبي صلى الله عليه وسلم في العام التاسع الوفد والوفد. قال: فسبح بحمد ربك. ما معنى فسبح بحمد ربك؟ يعني نزه ربك متلبسا بحمده. إذن الباء هنا للملابسة، اجمع بين التسبيح الذي هو التنزيه والحمد، واستغفره يعني أطلب منه المغفرة، إنه كان توابا. والتوبة معناها الرجوع والأوبة، ومعنى ذلك أن الله يعود على عبده بالمغفرة ويقبل منه رجوعه إليه. نستفيد من سورة النصر الفوائد التالية، منها أولا سنة الله الكونية في إدالة الحق على الباطل. قال ربنا عز وجل: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. إذن لابد من نصر الله، حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا. إذن هذه سنة كونية. نبينا صلى الله عليه وسلم خرج من مكة شريدا طريدا يتعقبه الحاقدون والطامعون، حتى كان يكمل نهارا ويسير ليلا لمدة أسبوع حتى بلغ المدينة. أي حال هذا؟ ثم بعد 8 سنوات يرجع فاتحا منتصرا ويدخل مكة ويحكمه الله تعالى في رقابهم ويقول: ما تظنون أني فاعل بكم؟ فيقولون: أخ كريم وابن أخ كريم. فيقول: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ويقول على جبل الصفا: لا إله إلا الله وحده، أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. إذن لابد أن نعلم أن هذه سنة كونية. الفائدة الثانية تتصل بها، وهي الحذر من اليأس من نصر الله. اليأس أيها الإخوان من أعظم الذنوب، لا يجوز القنوط من رحمة الله. قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. يجب على المؤمن أن يحسن الظن بربه، وأن لا يخطر بباله أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستمرة، فإن من ظن ذلك فقد أساء بالله الظن. لا يجوز أن يعتقد الإنسان أن الله يديل الباطل على الحق إدالة مستمرة. قد يدال الباطل على الحق مؤقتا وتلك الأيام نداولها بين الناس، لكن لا يكون ذلك مستمرا. فيجب أن يحذر الإنسان من اليأس من نصر الله. طيب، إن قال قائل: إذن كيف قول الله تعالى: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا؟ يقال إن الرسل لم يستيأسوا من نصر الله، وإنما استيأسوا من إيمان هؤلاء الأقوام المخاطبين، يعني يأسوا منه، لا يأسوا من نصر الله وروح الله. الفائدة الثالثة أن فتح مكة فتح لما بعدها، لأنها أم القرى. أن فتح مكة فتح لما بعدها لأنها أم القرى. فعلا لما وقع فتح مكة حصل انعطاف كبير في تاريخ الإسلام وفي السيرة النبوية. جاء العرب عن بكرة أبيهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم أفواجا يبايعونه على الإسلام، وكانوا فيما مضى لا يأتيه إلا النزاع من القبائل. الفائدة الرابعة صدق وعد الله. الله أكبر، هذا يحتاج إلى يقين أيها الإخوان، يحتاج إلى يقين، وهذا اليقين لا يجده إلا المؤمنون. قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. هذا حال المؤمنين، لكن ماذا كان حال المنافقين؟ قالوا: ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. هؤلاء المرجفون المنافقون، يقول أحدهم: محمد يعدنا بملك كسرى وقيصر، وأحدنا لا يأمن أن يذهب لقضاء حاجته. ينظرون النظرة القريبة الدنيا. أما أهل الإيمان لما أقبلت الأحزاب قالوا: هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله، لله درهم، وما زادهم إلا إيمانا وتصديقا. نسأل الله اليقين والصدق. الفائدة الخامسة مقابلة النعمة بالشكر والعبادة. تأمل، لما امتن الله عليه بماذا أمره؟ قال فسبح بحمد ربك واستغفر. هذا نظير قوله إنا أعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر. إذن النعمة تقابل بالشكر والعبادة. الفائدة السادسة فائدة لطيفة تنبه لها ابن عباس رضي الله عنهما، وهي الإيذان بدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم لانتهاء مهمته وأدائه رسالات ربه. الإيذان بدنو أجل النبي صلى الله عليه وسلم لانتهاء مهمته وأدائه رسالات ربه. كان عمر رضي الله عنه مجلسه مجلس علم، كان مجلسه مجلس علم، وكان يحضره أشياخ المهاجرين والأنصار والبدريين، وكان يعجبه ما يجد من حدة وذكاء ابن عباس رضي الله عنهما، فكان يدخله معهم في المجلس. فقال بعض هؤلاء الأشياخ ما باله ولنا أبناء مثله، يعني يحضر هذا المجلس الخاص. فأراد عمر رضي الله عنه أن يظهر فضله فتلا عليهم هذه السورة وقال ما تعرفون منها؟ قالوا أمر الله نبيه إذا فتح الله عليه أن يسبح بحمد ربه وأن يستغفره، وصدقوا، هذا هو ظاهر السورة. قال فما تقول يا ابن عباس؟ فقال هذا نعي من الله لنبيه. لا أن ما قاله الصحابة وأشياخ الصحابة خطأ، لكنه تفطن لمعنى دقيق لم يقعوا عليه، فإن في هذه السورة ما يدل على قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد أدى رسالات ربه وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكأنما مهمته قد انتهت، فهذا يشعر بدنو أجله. فقال لا أعرف منها إلا ما تعرف، أو كما قال رضي الله عنهما. الفائدة السابعة مشروعية الاستغفار بعد الفراغ من العبادات. لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من الفتح وإرساء معالم الدين وتشييد دولته أمر بالاستغفار، وهكذا يأمر الله تعالى بالاستغفار في مواضع كثيرة، حتى إننا إذا انفتلنا من الصلاة ماذا نقول؟ أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وكذلك أمرنا الله تعالى بذلك في المناسك وغيرها، والشواهد على هذا كثيرة. الثامنة إثبات اسم التواب له تعالى، إنه كان توابا، ومعنى تواب يعني كثير التوبة، وهذا يتضمن أيضا إثبات صفة التوبة له سبحانه. ويعلم أن التواب يطلق على العبد ويطلق على الرب، فالعبد يقال عنه تواب إذا كان كثير التوبة، والرب من أسمائه التواب لكثرة توبته على عبده. ومن شواهد ذلك قول الله تعالى ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم ليتوبوا، إذن منه توبة ومنهم توبة، فتوبته على عبده بغفران ما بدر منه، وتوبة العبد إلى ربه بالرجوع إليه واستغفاره. والسورة التي تليها هي سورة المسد، التوبة. سورة المسد مقصود هذه السورة تبكيت الكافرين المناوئين لدعوة الرسل، فهي وإن نزلت في شأن نبينا صلى الله عليه وسلم وخصمه أبي لهب، إلا أنها تدل على ما هو أعم، فكل من ناوأ الرسل وأتباع الرسل فإن هذا مصير. يقول الله تعالى تبت يدا أبي لهب وتب، تبت بمعنى خسرت، إذن هذا دعاء من الله عز وجل على أبي لهب بالهلاك والخسران، والدعاء من الله محقق، تبت بمعنى خسرت، وهو دعاء من الله تعالى على أبي لهب بالهلاك والخسران. ومن أبو لهب؟ هذه كنية عم النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم لعل له 9 من الأعمام، منهم أبو لهب، وقد لقب أبو لهب بهذا اللقب لحمرة في وجهه، فكان يقال أبو لهب لأنه كأن في وجهه لهبة. قال تبت يدا أبي لهب وتب، تب الثانية خبر، يعني خبر بحصول ذلك، يعني أنه فعلا وقع له التباب والخسران، ما أغنى عنه ماله وما كسب. ما مناسبة هذه السورة؟ مناسبتها أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد على الصفا ذات يوم لما قيل له وأنذر عشيرتك الأقربين، فقام على الصفا ونادى بأعلى صوته وصباحة، وهي كلمة تقال لجمع الناس واستنفارهم، فاجتمعت عليه قريش. فلما اجتمعوا قال لهم: أرأيتم لو أني أخبرتكم أن خلف هذا الجبل جيش يريد أن يغزوكم أكنتم مصدقي؟ قالوا: نعم، ما عهدنا عليك كذبا. كانوا يلقبونه بالأمين أو بالصادق الأمين. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال له عمه أبو لهب: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فنزلت تبت يدا أبي لهب وتب، دعاء عليه بجنس ما دعا به على النبي صلى الله عليه وسلم. ما أغنى عنه ماله وما كسب، يعني لن ينجيه ماله وولده، لأن الولد من الكسب. وذلك أن أبا لهب قال: إن كان ما يقول ابن أخي حقا فسأفتدي منه بمالي وولدي. فقال الله رادا عليه: ما أغنى عنه ماله وما كسب. وزاد: سيصلى نارا ذات لهب. يصلى مرت بنا كثيرا في هذا الجزء، أي أنه يدخل النار فتحرقه وتشويه، وهي نار ذات لهب. وتأملوا كيف وصفها الله بهذا الوصف المناسب لكنية أبي لهب. فأبو لهب لهذه الحمرة التي في وجهه، فنكاية به قيل سيصلى نارا ذات لهب، يعني ذات توقد واضطرام وتلهب. قال: وامرأته، أي وامرأته كذلك ستصلى تلك النار. وامرأته هي أم جميل، وكانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم وتسميه مذمم بدلا من محمد، وتلقي في طريقه الشوك والسعدان أذية له. ولهذا قال: وامرأته حمالة الحطب. ويجوز بالنصب والرفع، يجوز حمالة ويجوز حمالته. وامرأته حمالة الحطب. لما سميت أو لماذا نبزها القرآن بهذا الوصف؟ قيل لحملها الشوك وإلقائه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت قبحها الله تأخذ الشوك والأذى وتلقيه في درب النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل إنها وصفت بهذا الوصف لأنها كانت تمشي بالنميمة، والذي يمشي بالنميمة كالذي يحمل الحطب ليحرق الناس، فإن المشي بالنميمة يهلك الناس ويوغر الصدور ويفسد ذات البين. وقيل، وهو معنى بعيد، لاحتطابها، أنها كانت تحمل الحطب، وهذا بعيد لأنها كانت امرأة غنية لا تحتاج إلى الاحتطاب. قال: وامرأته حمالة الحطب في جيدها، جيدها أي في عنقها، في عنقها حبل من مسد. الحبل معروف، والمسد قيل إنه الليف، والليف على الرقبة شديد الأثر. وقيل إن المسد سلسلة من حديد تكون في النار قدرها 70 ذراعا على عنقها. وقال بعض المفسرين إن قوله في جيدها حبل من مسد أنه كان في عنقها قلادة من ودع، فكان هذا من باب الذم لها والنبذ لها، من جنس ما كانت تفعل مع النبي صلى الله عليه وسلم حينما كانت تسميه مذمم بدلا من محمد. نستفيد من هذه السورة الفوائد التالية: أولا، غلظ كفر أبي لهب وامرأته وبؤس عاقبتهما، يعني كون الله سبحانه وتعالى أفرد سورة كاملة في ذمهما يدل على غلظ كفرهما وبؤس عاقبتهما. الفائدة الثانية، نصرة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. انظروا كيف انتصر الله لنبيه وأنزل هذا الوعيد في حق من نال منه بقول أو فعل، وهذه عاقبة كل من تطاول على مقام نبينا صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة، أن الجزاء من جنس العمل. لما كانت تلقي الحطب والشوك والسعدان في درب النبي صلى الله عليه وسلم عوقبت بأنها تحمل في النار الحطب على ظهرها. أما السورة التي بعدها فسورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه السورة إنها تعدل ثلث القرآن. ومقصد هذه السورة بيان التوحيد العلمي كما أسلفنا، وقد بينا الفرق بين التوحيد العلمي والعملي. ولما كانت تعدل ثلث القرآن؟ لأن القرآن إما أخبار وإما عقائد وإما أحكام، فالأحكام هو ما يتعلق بالحلال والحرام، والعقائد هو ما يتعلق بأصول الإيمان، والأخبار هو ما جرى بين الأنبياء وأممهم ونحو ذلك. فلما كانت معنية بشأن العقائد كانت تعدل ثلث القرآن، ولكنها تعدل ثلث القرآن في الفضل لا في الإجزاء. فلو حلف إنسان أن يختم القرآن فلا يجزئه أن يقرأ سورة الإخلاص 3 مرات، ولو قام إنسان في الصلاة فقرأ الإخلاص 3 مرات لم تجزئه عن سورة الفاتحة. طيب، يقول الله عز وجل: قل هو الله أحد. إذن من أسماء الله الحسنى الأحد. واعلموا أن هذا الاسم لا يطلق منكرا ولا على سبيل الإثبات إلا على الله عز وجل. فإذا قيل أحد هكذا فالمراد به الله عز وجل، ولهذا كان بلال يقول أحد أحد. وكذلك لا يطلق على سبيل الإثبات فيقال هو الأحد مثلا بسياق الإثبات إلا على الله عز وجل، لكن إذا جاء في سياق النفي أو في سياق الشرط فإنه قد يطلق على غير الله عز وجل. سياق النفي مثل ولم يكن له كفوا أحد، جاءت في سياق النفي فيراد بأحد أي أحد. والشرط كما في قول الله تعالى: وإن أحد من المشركين استجارك. وأيضا في سياق الاستفهام يطلق على غير الله كقول الله عز وجل: هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا. طيب، الله الصمد، ما معنى الصمد؟ الصمد قيل فيها عدة أقوال. قيل إن الصمد هو السيد الذي انتهى سؤدده، يعني بلغ الغاية في سؤدده وفي شرفه، فهو السيد المطلق، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: السيد الله. لما قال له وفد من الوفود: أنت سيدنا، قال: السيد الله. فقيل معنى الصمد أي السيد الذي انتهى سؤدده وشرفه. وقيل معنى الصمد الذي تصمد إليه الخلائق بحاجاتها. الله أكبر، جميع الخلائق من إنس وجن وطير ووحش وبهائم كلها ترفع حاجاتها إلى الله عز وجل. وقيل في تفسير الصمد: الذي لا جوف له. وما معنى هذا؟ يعني أنه مستغن، لأن الذي له جوف يحتاج. نحن الآدميين والبهائم وغير ذلك لنا أجواف، لماذا؟ لأننا نأكل ونخرج. أما الرب سبحانه وتعالى فهو لا يطعم ولا يشرب، سبحانه وبحمده غني بذاته. فلهذا قيل في تفسير الصمد هذا المعنى: الله الصمد، لم يلد، أي أنه سبحانه لا ولد له، لا ابن ولا بنت، كما ادعى من ادعى من أهل الباطل. فاليهود تقول عزير ابن الله، والنصارى تقول المسيح ابن الله، ومشرك العرب يقولون الملائكة بنات الله. والله تعالى يقول: لم يلد، لم يلد ولم يولد، أي أنه سبحانه لم يتسلسل من أحد، بل هو الأول فليس قبله شيء. وهذا لا يكون إلا في حق الله. وربما يخطر في بال أحد ويقول: لم يولد، نعم هو سبحانه لم يولد، لكن لم يلد، لماذا نفى الله تعالى عن نفسه الولد؟ والجواب عن ذلك هو أن يقال: إنما يتخذ الولد للحاجة. لماذا يستولد الناس؟ لحاجتهم إلى الولد ولينفعوهم وقت الكبر، والله غني عن ذلك. أيضا لو كان لله ولد وحاشاه لكان الولد من جنس أبيه، والله تعالى ليس كمثله شيء. إذن لكمال وحدانيته سبحانه لم يلد ولم يولد. ثم ختم ذلك بقوله: ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر، لا مكافئ لله ولا مماثل له ولا ند له ولا نظير. فهذه السورة على قصر آياتها من أعظم سور القرآن، ولهذا كانت تعدل ثلث القرآن، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرنها مع سورة الكافرون في ركعتي الطواف وفي راتبة الفجر وفي الشفع والوتر من الليل لعظم هاتين السورتين. وقد جاء في الأثر أن قريشا قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد انسب لنا ربك. ها هكذا قالوا انسب لنا ربك، كما يقول بعضهم لبعض انتسب يا فلان، فيقول أنا فلان ابن فلان ابن فلان. فأنزل الله تعالى هذه السورة: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نستفيد من هذه السورة العظيمة الفوائد التالية، منها أولا بيان صفة الرحمن. من أراد أن يمتلئ قلبه بتعظيم الرحمن فليكثر من قراءة هذه السورة، ومن خطر بباله خاطر شيطاني فليقل الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فينطرد ذلك الخاطر، لأن الشيطان يلقي في قلب ابن آدم الأوهام والوساوس، فإذا قرأ هذه السورة البينة انقشع ما هجم على قلبه من الخطرات. الفائدة الثانية إثبات الأسماء الحسنى الأحد والصمد. الفائدة الثالثة كمال وحدانية الله سبحانه في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته، واحد في ذاته واحد في أسمائه واحد في صفاته وأفعاله، ليس كمثله شيء. الفائدة الرابعة كمال غناه سبحانه وافتقار الخلائق إليه. من أين ذلك؟ من اسمه الصمد، فإن الصمد يدل على أنه سبحانه غني عما سواه، وأن جميع الخلائق تصمد بحاجاتها إليه. الفائدة الخامسة تنزهه سبحانه عن الوالد والولد ومماثلة المخلوقين. طبعا ومن لم يكن له ولد فليس له صاحبة، ليس له زوجة، فالله تعالى نزه نفسه عن الوالد والولد ومماثلة المخلوقين. والفائدة السادسة الرد على اليهود والنصارى ومشرك العرب كما أسلفنا. الفائدة السابعة الإثبات بلا تمثيل والتنزيه بلا تعطيل، فالله سبحانه وتعالى أثبت أنه أحد وأنه صمد، هذا إثبات، ولكن هذا الإثبات على وجه لا يبلغ التمثيل، كما أنه سبحانه نزه نفسه لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لكن هذا التنزيه لا يبلغ مبلغ التعطيل. ولهذا نقول في الفائدة الثامنة والأخيرة الجمع بين النفي والإثبات في صفات الله تعالى، وهذا يمر بنا كثيرا في دروس العقائد، أن الله سبحانه وتعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، كما في هذه الآية قل هو الله أحد الله الصمد، ما هذا؟ إثبات، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نفي. ولا يتم العلم بالله إلا بالجمع بين الأمرين، بإثبات صفات الكمال ونفي صفات العيب والنقص ومماثلة المخلوقين. ومثل ذلك قول الله تعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، الحي إثبات، الذي لا يموت نفي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، الحي القيوم إثبات، لا تأخذه سنة ولا نوم نفي، له ما في السماوات وما في الأرض إثبات، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه نفي، أي لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم إثبات، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء نفي، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم إثبات. فبهذا يتم العلم بالله. وبقيت معنا سورتان، فإن هاتين السورتين حصنان منيعان وحرزان عظيمان لا يستغني عنهما مسلم، وهما المعوذتان سورة الفلق وسورة الناس. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ بالله من الجان وعين الإنسان، فلما أنزلت المعوذتان أخذ بهما وترك ما سواهما، وقال ما تعوذ المتعوذون بمثلهما. وسورة الفلق حرز من الشرور الخارجية، وسورة الناس حرز من الشرور الداخلية. فمقصد سورة الفلق تحقيق الاستعاذة بالله من الشرور الخارجية، فلننظر في مفرداتها ومعانيها. يقول الله عز وجل آمرا نبيه قل أعوذ برب الفلق، معنى أعوذ أي ألتجئ وأعتصم وأستجير برب الفلق. ما الفلق؟ الفلق هو الصبح، قال الله تعالى فالق الإصباح. وقيل في تفسير الفلق أقوال أخرى، قيل إنه جب في جهنم والعياذ بالله، يعني بئر في جهنم، وقيل إنه اسم من أسماء جهنم، وقيل إن الفلق اسم لعموم الخلق، ولكن أقرب هذه الأقوال أن المراد بالفلق الصبح، قل أعوذ برب الفلق، فهذا من إضافة المخلوق إلى خالقه، من شر ما خلق. إذن المستعاذ به من؟ رب الفلق. والمستعاذ منه هو ما يلي: من شر ما خلق، هذا أولها، وما بمعنى الذي، فيشمل اسم الموصول كل مخلوق فيه شر. من شر ما خلق، كل مخلوق من حيوان أو جماد، إنس أو جن، دواب، هوام، طير، كل ما خطر ببالك وفيه شر، فأنت تستعيذ برب الفلق من شره. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق. وليس في الكون إلا خالق أو مخلوق، فالله الخالق وهو المستعاذ به، ومن سواه مخلوق وهو مستعاذ من شره. وكل شيء فيه شر، حتى النفس. يقول الداعي: أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. فأنت حينما تقول من شر ما خلق، يدخل في ذلك حتى شر نفسك. من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب. ما الغاسق؟ الغاسق قيل إنه الليل، وقيل إنه القمر، وقيل إنه اسم لكوكب أو نجم. ومما يدل على أن من معانيه القمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عائشة وأراها القمر حين طلع، فقال: استعيذي بالله من شر غاسق إذا وقب، من شر غاسق إذا وقب. ويمكن أن ندخل هذا المعنى، يعني معنى القمر، لكونه من جملة الليل، لأنه آية ليلية، أليس كذلك؟ فيكون الليل أعم في الدلالة. ومعنى وقب، يعني معنى الجملة بعمومها، من شر غاسق إذا وقب، يعني من شر الليل إذا أقبل بظلامه، يعني من شر الليل إذا أظلم، أو أن يكون معناها من شر القمر إذا طلع، وقيل إذا غاب، وحديث عائشة يدل على أنه إذا طلع. إذا صار وقب معناه الليل إذا أظلم، أو القمر إذا طلع، ونحو هذا. ومن شر النفاثات في العقد، هذا هو المستعاذ منه الثالث. النفاثات هن السواحر، جمع ينفثن في الخيوط والعقد بلا ريق، لأن النفث يكون بلا ريق، والتفل يكون بالريق. فالسواحر قبحهن الله، يأتين إلى الخيوط ويعقدنها وينفثن فيها بهمهمات شيطانية ينشأ عنها السحر. ومن شر النفاثات في العقد، إذن هن ينفثن في هذه العقد بالسحر. ومن شر حاسد إذا حسد، هذا المستعاذ منه الرابع. من شر حاسد إذا حسد. وما الحسد؟ الحسد هو تمني زوال نعمة الغير. ومعنى إذا حسد يعني إذا أظهر حسده. فهذه السورة العظيمة فيها فرار إلى الله، واعتصام بجنابه، واستجارة به من الشرور الخارجية التي شملها قوله من شر ما خلق. ومن تفاصيله الليل إذا أقبل، أو القمر إذا طلع، وكذلك السحر الذي تصنعه السواحر في نفثهن بالعقد. ومن شر الحاسد الذي يصيب بعينه المحسود. لهذا كانت هذه السورة حرزا منيعا وحصنا منيعا من هذه الشرور لا يعادلها شيء، وهي أنفع مما يصفه بعض الرقاة والقراء حين يطالبون المصابين بأن يقرأوا سورة كذا 70 مرة، ويقرأوها في الوقت الفلاني، ويفعلوا كذا بكذا على هيئات مخصوصة وأمور لم يرد بها أثر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بقراءة هذه السورة والتي تليها مع سورة الإخلاص في طرفي النهار، في الصباح والمساء 3 مرات. وإذا أوى الإنسان إلى فراشه جمع كفيه وقرأ بهذه السور، ونفث في كفيه، ومسح من أعلى رأسه إلى أخمص قدميه. ففي هاتين السورتين حفظ للعبد من جميع أنواع الشرور، وكما رأينا في هذه السورة الحفظ من الشرور الخارجية المتمثلة مثلا بلدغ العقارب والحيات، وهجوم سبع أو وحش، والإصابة بالسحر، والإصابة بالعين، كل هذه شرور لا حصر لها. فكانت الاستعادة برب الفلق من جميع هذه الأشياء. نستفيد من هذه السورة الفوائد التالية: أولا، أن الاستعادة عبادة لا تكون إلا بالله، وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. لكن إذا كان الشيء مما يقدر عليه العبد أو المخلوق فلا بأس أن يستعاد به، أما إذا لم يكن مقدورا للمخلوق عليه فإن الاستعادة به شرك، فالذي يستعين بصاحب القبر أو الغائب أو نحو ذلك هذا قد وقع في الشرك العظيم. وكذلك من استعاد بالجن، قال الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، يعني زادوهم اضطرابا وشدة في حالهم. لكن لو أن أحدا استعاد بحصن، قال: أعوذ بهذا الحصن، يعني أمتنع به، فلا بأس. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: يعوذ عائد بهذا البيت، يعني بمكة، لأن مكة تعيد من أتاها إلا فارا بخربة. الفائدة الثانية: إحاطة الله بكل شيء وقدرته عليه. إحاطة الله بكل شيء، ما من شيء في الوجود إلا والله محيط به والله قادر عليه. فينبغي للعاقل أن يستعيد بالقادر لا يستعيد بالعاجز. فإذا كان الله خالق الأشياء جميعا وهو ربها ومالكها ومدبرها، فالاستعادة به هي الاستعادة النافعة. الفائدة الثالثة: كثرة الشر والضرر في الليل. الشر والضرر يكون في الليل أكثر من النهار، لأنه مع الظلام يحصل شرور. ولهذا تجد أن اللصوص إنما يسرقون ليلا، فيقع في الليل من الشر أكثر مما يقع في النهار، فلهذا قال: ومن شر غاسق إذا وقب. الفائدة الرابعة: خطر السحر وكثرته في النساء. أكثر من يتعاطى السحر النساء، ولهذا قال: ومن شر النفاثات، لم يقل ومن شر النفاثين، لأن أكثر من يتعاطى السحر والعياذ بالله النساء. وإن كان في الرجال سحرة ولا ريب، لكن فشوه وانتشاره وطلبه في النساء أكثر، فلهذا عبر بالنفاثات. ولكن لا يعني هذا أنه يختص بهن، بل ويشمل الرجال، لكن من باب التغليب. الفائدة الخامسة: خطر الحسد وما ينتج عنه من العين والكيد. لأن الحاسد، أجارنا الله وإياكم، إذا اضطرم الحسد في قلبه أراد كيد المحسود وإزالة النعمة عنه بتدبير المكايد والحيل التي يتوصل بها إلى أذاه، أو أن يصيبه بعين، والعين حق. وذلك أن نفس هذا الحاسد تتكيف تكيفا شيطانيا، فيقع منه نظرة يتدخل فيها الشيطان فيصيب المعيون، يصيبه بنوع ضرر قد يقتله وقد يمرضه. فلا عصمة للعبد إلا بهذه العوض الشرعية كهذه السورة. أما السورة الأخيرة التي ختم الله تعالى بها كتابه فهي سورة النس، ومقصدها تحقيق الاستعادة من الشر الداخلي. أتدرون ما هو؟ إنه الوسواس، وشره عظيم. فالشرور الخارجية في كفة وهو في كفة، بل لو أننا تأملنا لوجدنا عجبا، لوجدنا أن المستعاذ به في سورة الفلق اسم واحد من أسماء الله الحسنى، وهو رب الفلق. والمستعاذ منه أربعة أشياء: من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. لكن في سورة الناس تأمل المستعاذ به ثلاثة أسماء من أسماء الله الحسنى: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، الرب والملك والإله. والمستعاذ منه شيء واحد، ما هو؟ شر الوسواس. وهذا يدلكم على خطر الوسواس، وأن أذاه بالغ، أذى الوسواس بالغ جدا. ولا يعصم العبد من الوسواس إلا الاستعاذة برب الناس، ملك الناس، إله الناس. يقول الله عز وجل: قل أعوذ برب الناس. الرب هو الخالق المالك المدبر الذي رب عباده بنعمه، رب الناس. والناس هل يختص بالإنس أم يدخل فيهم الجن؟ قولا، حتى قال إمام المفسرين بن جرير الطبري: لا يبعد أن يشمل لفظ الناس الجن، ألم يقل الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن؟ فإذا كان فيهم رجال ونساء فلا مانع أن يطلق عليهم ناس. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس أي مالكهم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس أي أنه مالكهم سبحانه، فأزمة أمورهم بيده. إله الناس أي معبودهم، لأن إله بمعنى مألوه أي معبود. مما يستعاذ من شر الوسواس الخناس. ولاحظ أنه قال من شر، لأنه ربما يقع وسوسة في النفس لكن لا تكون من قبيل الشر، فالمستعاذ منه ماذا؟ هو شر الوسواس. والأصل أن الوسوسة هي الصوت الخفي، كما قال الأعشى: تسمع للحلي وسواسا إذا انصرفت، كما استعان بريح عشرق زجل، أو هكذا. يعني يشبه صوت الريح حين مرورها بالشجر، يقول وسواس، يسميه وسواسا، وسوسة. فالأصل في الوسوسة أنها الصوت الخفي، والمراد بها هنا هو حديث النفس الذي يلقيه الشيطان في النفس. فالوسواس يلقي هذا الصوت الخفي في النفس، تجد الإنسان إلى جوارك تحدثه نفسه بشتى الأحاديث وأنت لا تسمع شيئا، بل هو لا يسمع بأذنيه، لكن يخطر هذا بقلبه كحديث الناس: من شر الوسواس الخناس. طيب، من الوسواس؟ هو الموسوس أي الشيطان، ولهذا وصفه بأنه الخناس، يعني أنه ينخنس وينقبض ويتأخر عند ذكر الله تعالى. فالشيطان يلتقم قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله عز وجل انقبض وانخنس وانقمع بسبب ذكر الله تعالى، لهذا سمي خناسا. من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. يعني الذي يوسوس ذلك الشيطان مثلا في صدور الناس، في قلوبهم، لأن القلوب في الصدور، من الجنة والناس. ولهذه الآية محملان، قال بعض المفسرين إن المقصود من الجنة والناس يعني أن الموسوس قد يكون تارة من الجن وقد يكون تارة من الإنس. هذا أحد المعنيين، أن الموسوس قد يكون تارة من الجن وقد يكون من الإنس، كقول الله تعالى: شياطين الإنس والجن، أو شياطين الجن والإنس، شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فيكون هناك شياطين إنسيين وهم رفقاء السوء، وشياطين من الجن وهم الشياطين الذين لا نراهم. هذا أحد المعنيين. المعنى الثاني: من الجنة والناس يعني أن الشيطان يوسوس لدى الجني ويوسوس لدى الإنسي. من الجنة والناس الذي يوسوس في صدور الناس، إذا قلنا إن الناس تشمل الجن والإنس، فإن هذا الشيطان الموسوس قد يوسوس لجني مثله وقد يوسوس لإنسي. فهذان معنيان قيل في تفسير هذه الآية الأخيرة. ونستفيد من هذه السورة فوائد عظيمة، منها ما تقدم معنا في السورة الماضية أن الاستعاذة عبادة وأنها لا تكون إلا بالله. نستفيد أيضا إثبات هذه الأسماء الحسنى: الرب والملك والإله، فهذه أسماء حسنى لله عز وجل. الفائدة الثالثة: شدة خطر الوسواس. الفائدة الرابعة: أن الوسواس قد يقع من شياطين الإنس وقد يقع من شياطين الجن، كما تلون قول الله تعالى: شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. فأما وسواس شيطان الجن فهو ما يلقيه في قلب الإنسان من خطرات، وأما وسواس شيطان الإنس فهو ما يلقيه في الأذن من كلمات يزين له الباطل ويقرب له السوء. الفائدة الخامسة: أن الجن يتعرضون للوسوسة كما الإنس، وذلك أنه ينبغي أن تعلموا أن الجن خلق من خلق الله، مردتهم هم الشياطين وهم ذرية إبليس، وأما بقيتهم فهم مكلفون، فمنهم المؤمنون ومنهم القاسطون ومنهم الصالحون ومنهم دون ذلك، كما ذكر الله تعالى في سورة الجن، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وقال قبلها وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك. وهذا هو التصور الذي ينبغي أن يأخذه الإنسان عن هذا العالم الغيبي. فالجن كما أخبر ربنا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فهم يروننا ولا نراه، جن. ولذلك سمي كل شيء مستخف بأنه مستجن، فنعلم بهذا أن الجن عباد مكلفون مخاطبون بالشرع. قال الله عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله. إذن هم عباد مكلفون، ويلحقهم ما يلحق الآدميين من الأذى والحاجة. ولما اجتمعوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي جعل لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه يجدونه أوفر ما يكون لحما، وجعل علفا أو جعل ما يكون من البهائم من روث البهائم علفا لدوابهم. فنحن نؤمن ونصدق بما دلت عليه النصوص، وأما ما يتفوه به العامة ويحكونه من قصص وغير ذلك فلا يؤخذ به ولا يعتمد عليه في شيء من الأشياء. والناس يحلو لهم أن يتحدثوا في هذه القضايا حينما يتكلمون عن العين والسحر وغير ذلك، وقد يصيبون ويخطئون، فينبغي أن يعرض ذلك على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وبهذا تم الكلام بحمد الله على هذا التفسير، تفسير جزء عما، وتبين لكم أن العناية بالقرآن العظيم من أهم المهمات ومن أوجب الواجبات، وأن طريق العلم الصحيح هو أن يتوجه الإنسان قصدا إلى كلام رب العالمين يتدبره ويتفهمه ويستنبط معانيه، فبذلك يحصل على العلم الرصيد. وبقية العلوم الأخرى عيال على علم التفسير، فلا بد لطالب العلم أن يجعل لنفسه حظا ونصيبا وافرا من قراءة التفاسير المعتبرة والتدبر. قال ربنا عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. فأوصيكم ونفسي بعد هذه الدورة التي دامت نحو فصلين دراسيين بحمد الله، وقضينا فيها هذا الجزء الأخير وهو جزء عما، أن تطالعوا في كتب التفسير وأن تتأملوا. لا يكون هم أحدكم أن يستنفد الصفحات ليعمل فكرة وعقلة ونظرة في كلام رب العالمين مستعينا بكلام المفسرين المعتبرين الذين يعتمدون على التفسير بالأثر، وعلى رأسهم إمام المفسرين محمد بن جرير الطبري رحمه الله، وتفسير ابن كثير رحمه الله، فإنه قد لخص تفسير الطبري وزاد عليه وحقق كثيرا من المسائل عليهما رحمة الله. وإن لم يسعفك الوقت فلا أقل من أن تنظر في تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا وتجارة لا تبور، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، ونسأله سبحانه أن يتقبل منا صالح الأعمال، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة صوت القدس الإسلامية بعنيزة، هاتف رقم 06-364-2015، فاكس رقم 06-362-1171، صندوق بريد 306. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.